بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حاول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهو حاشية واستدراك على شرح مختصر المقنع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تحت ومن باب الغصب وغيره. قال: والصحيح ثبوت الشفعة في ملك من عقار لم تخصم حدوده وتترك طرقه، وأن الشريكين إذا اشترك في بئر أو طريق أو نحوه من حقوق الملك أنه تثبت فيه الشفعة، وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة.
نعم، لورود الأحاديث في الصحيحين وغيرهما في ثبوت الشفعة في مثل هذا، ما لم تضرب الطرق وتوضع الحدود وكان هذا الملك مشاعا فإنه تثبت الشفعة في ذلك. والشفعة هي استحقاق أحد الشريكين انتزاع حصته، الحصة حصة الشريك التي باعها لآخر يملك انتزاعها وضمها إليه لأنه شريك، ولم تفصل الحدود ولم تبين، فلهذا يملك انتزاع هذه الحصة ممن باعها إليه أي شريكه. نعم. فإذا ضربت الحدود وتميزت وصار ملك كل واحد ملكا قائما ولم تعد هناك الشراكة، فحينئذ لا شفعة. نعم.
والصحيح أن حق الشفعة كغيره من الحقوق لا يسقط إلا بما يدل على الرضا بإسقاطه، لأن الشارع أثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقار، فلا يسقط ما أثبته الشارع إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل دال على الرضا بالإسقاط، وأي فرق بينه وبين سائر الحقوق. وأما الأحاديث التي استدل بها أصحابنا رحمهم الله كالحديث الذي فيه الشفعة كحل العقال والآخر الشفعة لمن واسبها، فلا يثبت بها حكم الاحتجاج بها خصوصا لهدم حكم أثبته الشارع، وقد لا يبادر من له حق الشفعة لينظر في أمره ويتروى، فمعاجلته في هذه الحال مخالفة لما أثبته الشارع لما له من الرفق، والله أعلم. قوله: ولا شفعة بشركة وقف، وقيل تثبت الشفعة بذلك فيأخذه المستحقون للوقف أو لأنفسهم، فإن كان أصلح للوقف ولم يحصل بذلك عليه ولا على المستحقين ضرر أخذه الولي للوقف، وإن لم يكن أصلح وأحب المستحقون لريع الوقف أخذه على ملكهم فلهم ذلك، وهذا القول أولى، وحاجة أهل الوقف إلى دفع الضرر عنهم أشد من حاجة غيرهم.
يقول: ولا شفعة. نعم.
قوله: ولا شفعة بشركة وقف، وقيل تثبت الشفعة بذلك فيأخذه المستحقون للوقف أو لأنفسهم، فإن كان أصلح للوقف ولم يحصل بذلك عليه ولا على المستحقين ضرر أخذه الولي للوقف، وإن لم يكن أصلح وأحب المستحقون لريع الوقف أخذه على ملكهم فلهم ذلك، وهذا القول أولى، وحاجة أهل الوقف إلى دفع الضرر عنهم أشد من حاجة غيرهم، لأن غيرهم يتمكن من نقل الملك لغيره وهؤلاء لا يتمكنون، فكيف تثبت الشفعة لغيرهم ولا تثبت لهم؟ ولأن الوقف يدخل في العموم اللفظي والمعنوي، فما الذي يخرجه؟ والتعليل بكونه لا يؤخذ بالشفعة وأن لا يؤخذ بالشفعة وأن مستحقه غير تام الملك لا يضر ولا يفرق التفريق المؤثر. وتقدم أن الصحيح أن الشفعة لا تسقط بموت من له أخذها، وأن ورثته يقومون فيها مقامه. قوله: فإن قال المشتري اشتريته،
يعني من له حق الشفعة إذا مات فأولياء يرثون هذا الحق.
قوله: فإن قال المشتري اشتريته بـ1000 أخذه الشفيع به،
يعني لو كان رجل يشارك رجلا فباع شريكه حصته فله أن ينتزع هذه الحصة بالشفعة، لكن إذا مات هذا الرجل له ورثة فإنهم يملكون هذا الحق، هو حق الانتزاع لهذه الحصة ممن انتقلت إليه فيتورث هذا المطالبة بالحق تورث. لكن هذا كله إذا لم يعلم، ولهذا الشفعة لما تثبت بشروط وبأحوال، فإذا كان هذا يعلم وسكت مدة من الزمن ثم جاء بعد ذلك يطلب الشفعة فليس له ذلك. نعم. كذلك أيضا أن يكون معه المال الذي يدفعه لمن انتقلت الحصة إليه، أما إذا ما كان عنده فتسقط الشفعة بهذا أيضا، يعني يقول: خذ مالك وأعد إلى وأخذ الحصة، إذا ما كان معه مال فتسقط شفعته بذلك. نعم.
قوله فإن قال
لأن غاية ما في هذا الحق أن الشركة اشتري مني وإلا أبيع، فيعرض عليه أولا، فإذا تعدى وباع ملك الآخر انتزاع هذه الحصة، رضي من انتقلت إليه أو من نقلها إليه من شريك أو لم يرضى، هذا له حق، لكن هذا الحق أيضا بما لا يضر هذا الشريك، هذا الحق يعني خذ هذا المال وأخذ هذه الحصة، فيعطي المال هذا لمن اشتراها ثم يأخذ هذه الحصة التي نقلها إليه شريكه. فلا بد من العلم، ولا بد أن يكون عنده هذا المال، ولهذا لا يصلح التحايل في هذا الباب. يعني بعض الناس مثلا يكتب العقد يكون الشيء بمئة ألف فيكتبه مثلا بنصف مليون، ليه؟ حتى يسد الباب على الشريك إذا أراد أن ينتزع الحصة، لأنه ما معه نصف مليون، ما معه نصف مليون، وهذا كله إذا انتقل ببيع. أما إذا انتقل بهبة، هبة تبرع كذا، فليس له حق. يعني مثلا أنا وأنت شريكا مثلا في شيء، وأنا تبرعت به لمسجد، فليس لك حق في انتزاع هذه الحصة لأن لم أبيعه. نعم.
قوله فإن قال المشتري اشتريته بألف أخذه الشفيع به، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من ألف مؤاخذ وللمشتري بإقراره.
ولو أثبت البائع،
ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من ألف مؤاخذ وللمشتري بإقراره.
نعم. ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من ألف مؤاخذة للمشتري بإقراره. عندك إيه؟ ولو ثبت،
هي مش واضحة يا شيخنا، قال مؤاخذ. ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من ألف مؤاخذ وللمشتري بإقراره.
مؤاخذ، عندك مؤاخذ؟
نعم. قال فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره فيه نظر ظاهر، فإن هذا الإقرار تبين أنه غلط بالبينة العادلة، وإنما الذي لا يقبل رجوعه عن إقراره بحق الغير إذا كان الحق ليس فيه إلا مجرد الإقرار. قوله وإن حدث خوف أو سفر رد الوديعة إلى ربها، هذا إلا إذا لم يدل الدليل على إبقائها.
قال إلى الوديعة. نعم.
هذا إذا لم يدل الدليل على
حدث خوف،
وإذا حدث خوف أو سفر رد الوديعة إلى ربها، هذا إذا لم يدل
إلى مالكها. نعم.
هذا إذا لم يدل الدليل على إبقائها عنده، فيتبع العرف في ذلك وقرائن الأحوال.
فيتبع العرف في ذلك وقرائن الأحوال. نعم.
قوله وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع.
يعني الأصل أنه إذا كان عنده وديعة لفلان فإنه يرده عليه إذا أراد سفرا أو خاف عليها، إذا لم يدل الدليل على إبقائها عنده من عرف، من قرينة حال، من إذن لصاحب هذه الوديعة أن تبقى عنده. نعم.
قوله وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن.
وإن أخذ درهما
من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. لا يبين الفرق بين الصورتين ولا يظهر إيجاب الضمان عليه في الجميع، بل الظاهر أنه لا يضمن إلا ما حصل فيه التعدي وهو الدرهم وحده، سواء رده متميزا أم لا.
نعم. وهذا هو الرجح، أن الضمان لا يكون إلا بما فيه التعدي. نعم.
والصحيح أن فسخ الجعالة إذا كان من الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لا من أجرة المثل، لأنه يوجد من العمال من لا يعمل إلا إذا كان المسمى أكثر من أجرة المثل، فدخل على هذا وصار شرطا شرطه له الجاعل، فإن أتمه استحقه كله، وإلا استحق قسط المسمى سواء وافق أجرة المثل أو أقل أو أكثر.
لا ننظر إلى أجرة المثل، يعني من قال مثلا من رد علي بعيري فلو مثلا كذا ألف، فلا ينظر هنا إلى أجرة المثل، ولكن ينظر إلى جزء المسمى إذا فسخ الجعال أو الجعالة أو الجعالة، فيقول إن فسخها كان للعامل حصته من المسمى، من المسمى لا من أجرة المثل أو كذا، ما لنا دخل بهذا، إنما المسمى المفروض. نعم. حصته يستحق النصف، يستحق ربع، يعني رجل سعى سعيا ثم الثاني قال لا لا أنا خلاص تراجعت عن هذا. فننظر هنا إلى مقدار العمل الذي عمله، يمثل كم من حصة المسمى؟ الربع، النصف. نعم.
قال ومن كتاب الوقف والهبة، قال اشتراط الفقهاء رحمهم الله أن الوقف لابد أن يكون على جهة بر وقربة، يدل على أن
نعم يرجع في ذلك إلى عرف الناس في هذا، وليس هناك شيء محدد، لكن يرجع إلى مسألة العرف، إلى تقدير بعض أهل الخبرة. يعني مثلا أنه سعى سعيا يمكن أن يحصله، صار في الجبل، ضرب هنا، جاء إلى هنا، كذا كذا إلى آخره، فهذا كان يمكن أن يحصله، بخلاف مثلا من أعد العدة وخرج أمام بيته مثلا ولم يسعى ذاك السعي، فحسب ما يقع بينهما من تصالح في هذا. نعم 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 خلاف بين أهل العلم، ليس له شفعة أو له شفعة، والصحيح أن شفعة مستحب جمعا بين الأحاديث. حديث إذا صرفت الحدود أو الطرق وضربت الحدود فلا شفعة، وحديث الجار أحق بسق به، الجار أحق بسق به، يجمع بينهما أن هذا حق على الاستحباب طالما أنه ليس هناك شيء مشترك، لكن لو هناك شيء مشترك فيكون الحق على الوجوب. أما إذا انفصلت كل الأشياء كلها وعرف هذا الحد من هذا الحد ولم يعد شيء مشترك، فتكون الشفعة مستحبة وليست واجبة، لأننا لو قلنا واجبة فقد ألغينا النص إذا ضربت الطرق أو صرفت الحدود أو غير ذلك، وإذا ألغينا أيضا جرى حق بسق به فنكون إذا لم نأخذ بشفعة الجار فقد ألغينا النص. فالجمع بين النصين أن ذلك يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا إذا لم يكن شيء مشترك، يعني بيتك بجوار بيت غيرك وأردت أن تبيع فيكون المستحب ذلك ولا يجب طالما أن الحقوق تميزت، أما إذا كان هناك شيء مشترك فتكون الحقوق واجبة، وبهذا يجمع بين النصين. نعم نعم. حديث إيه؟ لا ألزم نفسه بالكمال، يعني ألزم نفسه بالكمال بهذا، أو أنه يحمل على أنه كانت هناك حدود بينهم مشترك. نعم.
لو العمل فيه جهالة في جهالة، العمل المطلوب فيه جهالة
كيف يعني؟ هو ما فيش جهالة، هو البعيد، تأتيني بالبعيد فيكون هذا ما فيه جهالة ولا شيء.
العمل المدة
تقصد الصفة يعني، هو الصفة أنه بيسعى في الأرض في الأماكن التي مظنة أن يجد البعير، فإذا سعى وكذا وكذا قدر له شيء من المسمى، ولا يقول أجرة المثل، يعني مثل ما لو أن إنسان مثلا كان يعمل أي عمل، التعب هذا يقدر بكام؟ لو كان بناء، لو كان كذا، لو كان يعمل في أرض، لا يقال هذا، لكن يقال جزء المسمى، جزء المسمى هذا حسب ما اتفق عليه. يعني مثلا انت قلت لي 1000 جنيه لو جبت البعير، انا رحت وجيت وركبت مش عارف ايه وسالت الناس وعملت وسويت كذا كذا، خلاص يا اخي انا تراجعت عن هذا، يقول لي طب خلاص الدين، خلاص اخذ 500 جنيه، اخذ 700، اخذ 300، حسب ما اتفقان عليه. المهم ان يكون جزء من الايه، من المسمى، ما يجيش يقول مثلا اللي يجيب بعير ب 2000 جنيه وبعدين الراجل يضرب هنا وهنا وهنا من الصباح الى المغرب، يقولوا خلاص اديك يومية عامل خد 70 جنيه، ده المعنى يا ابو مسلم، ولانك ما في تقدير معين، لكن تقدير يكون بناء على جزء المسمى ليس على اجره مثل. يقول لو انت كنت بتشتري رمل، على اللي بيشتري رمل وكلام من ده خاص بنديله 70 جنيه، يبقى انت ليك يوميه كام؟ 70 جنيه. انا ازاي 70 جنيه؟ انا ما طلعتش اصلا الا لو انت بتقول اللي يجيب لي البعير ياخد 2000 جنيه، فانا طلعت لعل اجده بعد نصف ساعه، بعد ساعه، بعد كذا. والا لو انا اعرف ان انا ساخد اجره المثل 70 جنيه في اليوميه مش طالع طبعا. فهنا ايه؟ يجعل له جزء من المسمى يقدر بقى بينهما. قول له مثلا خلاص اديني 200 جنيه، اديني 500 جنيه، اديني 700 جنيه، اديني 1000 جنيه، حسب يعني ما يتصالحان على هذا. نعم.